بدأوا تسابقونا ماركوس ناشد ملاك كنيسة العذراء النزهة الجديدة. ربنا يدينا كلمة على لسانه ومتعنا ببركاته.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علي نعمته وبركته من الان والابد امين. اشكر الله من كل القلب يا احبائي على وجودي في وسطكم في هذه الامسيه المباركه لكي اخذ بركه والده الاله القديسه الطاهره مرت مريم، واخذ بركه ابائي كهنه الكنيسه الموقرين الذين لهم محبه قلبيه خاصه في نفسي. وإذ أشكر الله أنه أعطاني هذه الفرصة أن أراكم جميعا لأهنئكم بهذا الصوم المقدس وبهذه الأيام المباركة لأمنا الطهور والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. كل سنة وجميعكم بسلام وبخير وبركة. هنقرأ آية واحدة من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. بيقول لنا في الإصحاح الخامس والعدد السادس عشر: افرحوا كل حين، افرحوا كل حين. ممكن نقول الآية دي مع بعض؟ افرحوا، نقولها تاني، افرحوا. لا لسه الصوت ما وصلش هنا. افرحوا، افرحوا كل حين. هذه الوصية الإلهية أو وصية الروح القدس التي أوصانا بها معلمنا القديس بولس الرسول وسط جو من الآلام ومن الاضطهادات ومن المشاكل. والعجيب أن إنسان الله بولس الرسول، الرسول الناري، يعلم بالفرح وهو يعيش محن وضيقات وتجارب. كلنا لما نفكر في الحزن أو في الاكتئاب أو تمر بينا تجارب ونضعف، أكيد كلنا بنحاول نهرب من اللحظات الصعبة دي، أو على الأقل في طبعنا الإنساني بنحاول دايما نتجه للناس اللي هم فرحانين والناس اللي هم بشوشين وينسونا الهموم والأحزان. لكن الشخص الكئيب أو اللي دايما مكشر أو اللي ما بيبتسمش في وش حد، أو نحس إن كل ما نقعد معاه يشتكي الهموم والأحزان باستمرار، يسموه حتى في علم النفس إنه شخص منفر، يعني حد الناس ما تحبش تقرب منه أو تتصاحب عليه. عشان كده الاختيار الموفق لهذا الموضوع: فرحين كل حين، الفرح الدائم. نحن يا أحبائي في حياتنا المسيحية مدعوين لهذا الفرح الدائم. يعني مفروض في حياتنا ما يبقاش في لحظة نكد، وما يبقاش في وقت للحزن، وما يبقاش في وقت للكآبة. ما عندناش وقت نقضيه في أحزان وهموم. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. افرحوا في الرب كل حين، يعني كل وقت. ولو جمعنا عدد آيات الفرح في الكتاب المقدس هنلاقيها عدد حلو يفرحنا ويعزينا. الحقيقة موضوع الفرح لو اتأملنا فيه هنلاقيه في نوعين كبار من الفرح، أو في قسمين كبار من الفرح. فيه الفرح العالمي وده الفرح المخادع، وفيه الفرح الروحي. الفرح العالمي اللي هي الأفراح اللي ممكن نلاقيها بشكل مباشر اكتر. واحد عايز ينجح فبينجح في حياته العملية يبقى فرحان، واحد عايز يتجوز فبيتجوز بيبقى فرحان، واحد عايز يعمل مشروع كبير وينجح فيه بيبقى فرحان، واحد يحصل على درجة علمية كبيرة يبقى فرحان، واحد يحقق أمنية أو طموح كان بيتمناه يبقى فرحان، وهكذا في لحظات أو أوقات من الفرح. لكن الأفراح العالمية بتبقى واخدة شكل تاني مختلف شوية. الفرح العالمي أو الفرح الأرضي عكسه الفرح السماوي، أفراح السماء أو أفراح أولاد الله. الفرح الروحي السماوي متعدد الجوانب وله صفات. يعني فرح الخلاص هو أكتر فرح نعيشه في طول حياتنا. عشان كده معلمنا إشعياء النبي يقول في إشعياء 60: فرحا أفرح بالرب لأنه ألبسني كساني ثياب البر وألبسني رداء الخلاص. فرحا أفرح بالرب. فرح الخلاص فرح غير منقطع النظير، فرح ما يقارنش بأي أفراح تانية. عشان كده وإحنا عايشين رحلة الخلاص في حياتنا الأرضية لابد أن يكون لنا هذا الفرح الروحي. هذا الفرح هو ما علم به الملاك الذي ظهر للرعاة في قصة الخلاص أو في قصة الميلاد، ميلاد المخلص، لما قال للرعاة: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. في فرح عظيم لجميع الشعب. هل هو فرح العطايا والماديات؟ هل هو أفراح زائلة؟ أبدا، إنما هو ده الفرح العظيم، أن يتمم المسيح لنا الخلاص من خلال سر التجسد الإلهي. أفراح الخلاص. في أفراح تانية روحية جميلة تأخذ اتجاه فرح التوبة. فرح التوبة حتى لو امتزجت بالدموع نسميها دموع فرح التوبة. أحيانا تكون حزن على الخطية وماله ما يجراش حاجة لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب، لكن فرح التوبة الإنسان يبكي على خطاياه بينه وبين ربنا إنما قلبه فرحان إنه ينال الغفران. عشان كده زكى العشار لما تقابل مع المسيح نراها في إنجيل القديس لوقا، يقول لما المسيح دعاه أنزله من على الشجرة وقال له انزل يا زكى، يقول لك فقبله في بيته فرحا. ليه فرحا؟ لأنه هينال الخلاص. ولما المسيح دخل بيته وفرح قلبه بالزيارة اللي كلنا بنتمناها كل يوم، ان المسيح يدخل بيتنا ويدخل حياتنا ويدخل اعماقنا من جوه، هنتغير بشكل تائب جميل وهنقول له مع زكى: ان كنت يا رب قد وشيت احد او ظلمت احد ارده اربعة اضعاف. في حياة توبة وفي استعداد للتغيير. عشان كده زكى مش بس كان فرحان، انا عايز اقول لكم انا اتخيل انه كان طاير من الفرح ومستعد يعمل اي حاجة لانه تلامس مع المسيح المفرح. مسيحنا مسيح فرح يا احبائي. يخطئ من يظن ان الايمان كآبة او حزن، ويخطئ من يظن ان الحزن هو الذي سيوصل للملكوت وحده، انما نحن مدعوين لحياة فرح. فرح احنا ما كناش نتخيل ابدا ان الهنا العظيم المفرح يفرح قلوبنا بالتجسد ويفرح قلوبنا بالتوبة ويقول لنا: يا جماعة تعالوا مهما كانت احزانكم ومهما كانت خطاياكم، ان كانت خطاياكم كالقرمز تصير بيضاء كالصوف، وان كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالثلج. هو ده المسيح المفرح، وهو ده الفرح السماوي او الفرح الروحي، فرح التوبة. الأفراح الروحية متعددة. عشان كده من ضمن الأفراح الحلوة اللي احنا بنشكر ربنا عليها ونبقى فرحانين جدا أفراح نوال النعمة في الأسرار المقدسة. يعني مثلا لما نحضر القداس ونبقى فرحانين ومتهللين، وقبل ما اروح احضر القداس ابقى فرحان باللي يدعوني حتى لبيت ربنا، او اللي يفكرني بميعاد الصلاة، او اللي ياخدني معاه الكنيسة، او اللي يذكرني بميعاد النهضة او الاجتماع او القداس، واقول مع المزمور وانا ماشي فرحان لسه في الشارع ما وصلتش الكنيسة، لسان حالي بيقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. اذا انا ماشي وانا فرحان، واقف في الكنيسة وصلي وانا كمان فرحان، فرحان ان الهي موجود وسطينا، وفرحان ان ربنا سمعني وانا بكلمه، وفرحان ان هو بيكلمني في الانجيل وفي العظة وانا بسمعه، وفرحان ان ابونا بيقول القداس الغرغور الجميل والقداس البسيلي الرائع والقداس الكورولس المعز الحلو، وانا حاسس ان انا في السماء مش في الارض. ليه؟ لاني فرحان. هل لنا هذه المشاعر يا احبائي؟ هل لنا مشاعر الفرح، ولا بنحضر القداس واحنا سرحانين في الدنيا ومباهج الدنيا ومغريات العالم وهموم هذا العالم؟ ازاي يا ريت الشيطان ما يكونش يخطف منا الفرحة او يسلبنا الفرحة. عشان كده بنقول انه حتى حياة العبادة هي حياة فرح، هي حياة فرح. واحنا فرحانين في نهاية القداس، ابونا يقول في نهاية القداس خالص بعد ما قبل ما يرش المية وقبل ما يصرف ملاك الذبيحة، يقول لقد امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا. ليه؟ لانه خد المسيح المفرح في الافخارستية وفي السر المقدس. الفرق، في فرق كبير بين افراح العالم او الفرح العالمي والفرح الروحي السماوي. ناخد مع بعض باختصار شديد اربعة انواع على الاقل مفارقات بين افراح العالم وبين افراح السماء او الفرح الروحي. نمرة واحد، الفرح الروحي ثابت اما افراح العالم متغيرة. في فرح ثابت وفي فرح متغير. الفرح الثابت لاني انا خدت فرح التوبة فبثبت في المسيح، وده اللي حصل في الاسرار كمان نلاقيها مع الخصي الحبشي في سفر اعمال الرسل واصحاح 8. يقول لنا كده سفر الاعمال عن الخصي الحبشي، وزير كان ذاك ملكة الحبش، يقوله هو قاعد يقرأ في سفر إشعياء، والنص اللي موجود قدامه صعب الفهم. يقول كده روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأشفي المنكسر القلوب، لأعصب الجريح. وبعدين قاعد يقرأ 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 ومش فاهم. اقترب فيلبس من المركبة بتاعته وقال له هل تفهم ما تقرأ؟ قال له كيف افهم ان لم يفسر لي احد؟ محدش شرح لي، محدش وعاني، محدش قال لي ايه الموضوع. فبدأ فيلبس يكلمه بكلمة الرب، ويكلمه عن سر الخلاص، ويكلمه عن المعمودية. يحن قلب الخصي الحبشي ويقول لفيلبس هو اذا يوجد ماء ماذا يمنع ان اعتمد؟ ينزل فيلبس وينزل الخصي الحبشي ويغطسوا في المية ادي معمودية التخطيص، ويخرجوا تاني هما الاثنين. ويقول سفر الاعمال عن خصي الحبشي ايه؟ يقول لك اما هذا فانطلق فرحا، انطلق في طريقه فرحا. ليه فرحان؟ لانه خد سر المعمودية، لانه دخل الايمان بالمسيح، لانه شبع بعمل النعمة وجرب الفرق بين الحياة ما قبل الايمان وما بعد الايمان. الفرح الروحي فرح ثابت، فرح ما بيتغيرش، فرح دائم زي ما بولس الرسول قال لنا فرحين كل حين كل وقت. اسأل نفسك واسألي نفسك اذا في وقت الحزن وفي لحظات الضعف وفي وقت النكد، ويبقى البيت منكد والنفسية كئيبة والدنيا مكركبة كده او مظلمة قدام عينيك، تأكد ان الشيطان سلبك فرحتك، وتأكد ان الشيطان نساك افراح الخلاص، وتأكد ان عدو الخير نساك عمل الله في حياتك. مهما كانت الهموم، ومهما كانت الاوجاع، ومهما كانت عظم التجربة، برضو الفرح سيظل ثابت وغير متغير. وده اللي لقيناه يا احبائي في تجربة ايوب الصديق. في كل مرة يتعرض ليها أيوب في تجربة أو في مزلة أو في إهانة أو في تعيير حتى من أقرب الأقرباء، أصدقائه يعيرونه، زوجته أقرب الناس تعيره، لكن في كل مرة يرد رد ثابت وقلبه متعزي وفرحان، ويقول لهم الخير نقبل من الرب والشر لا نقبل. ويقول له زوجته لما بتقول له بارك الله ومت، هي زهقت منه. بارك الله يعني ايه؟ يعني قول رضي ربنا بكلمتين وروح بقى، كفاية كده انا تعبت منك بصراحة كده. قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات، الخير من الله نقبل والشر لا نقبل. هو ده حياة الإيمان، وهو ده الفرح الثابت. عشان كده ما يدل على فرح أيوب وأن ربنا عوضه الفرح والتعزية، يقول عنه في سفر أيوب إصحاح 42 آخر إصحاح من السفر وآخر أعداد، يقول لك ومات أيوب شيخا وشبعان الأيام. يعني إيه شبعان؟ يعني فرحان، فرحان لأن فرحه ثابت وغير متغير. الفرح المتغير يا أحبائي أفراح العالم، أفراح العالم. بني إسرائيل لما كانوا في رحلة الغربة في برية سيناء وتزمروا عدد من التزمرات على موسى، فكان من ضمن الحاجات أنهم لما طلبوا الأكل كلنا نعلم ربنا نزل لهم المن، ولما اشتهوا اللحم قال لهم ربنا خلاص نزل لهم السلوى. يقول الكتاب في سفر الخروج فأكلوا وشبعوا حتى خرج من مناخرهم. في ناس تفتكر ان الفرح في الأكل او البهجة دي في اللقمة اللي هم بيأكلوها او في شهوة البطن، وكانت النتيجة يا أحبائي ان انقلب الفرح حزنا. ويقول لنا سفر الخروج يقول مات في ذلك اليوم 23,000 واحد. تخيلوا كم تحولت البهجة المؤقتة دي الى احزان، لانها افراح عالمية او افراح زائلة. افراح زائلة لما تبقى مرتبطة بالعالم، افراح زائلة لما تبقى مرتبطة باليوم، افراح زائلة لما تبقى مرتبطة بشهوة الجسد او شهوات هذا العالم الشرير. يقول لنا كده الكتاب المقدس عن مثل هذا الفرح، سقط في هذا الفرح وكانوا بيرقصوا وبيغنوا هم نفسهم بني اسرائيل لما خرجوا من ارض مصر ارض العبودية، وربنا كان يهتم بيهم بطريقة عجيبة جدا، وكان حتى القيادة يقودهم بعمود الغمام نهارا وبعمود النار ليلا. في رعاية اكتر من كده؟ عايزين ياكلوا ياكلهم بالمن، عايزين يشربوا يشق لهم الصخرة تخرج لهم ماء، عايزين قيادة ادي عمود السحاب في النهار وعمود النار بالليل، عايزين رعاية ونصرة ربنا سندهم وحارسهم، عايزين ايه تاني؟ يوصلوا بس ربنا يستدعى موسى يقول له تعالى اصعد الى الجبل، هعمل ايه يا رب؟ يقول له تعالى انا هديك لو حي الشريعة. ويطلع موسى للجبل يتقدس ويتطهر ويقول لهم انا رايح اقابل ربنا هجيب لوحي الشريعة، ويصوم 40 يوم و40 ليلة في البرية، وعلى ما يصوم 40 يوم و40 ليلة ويستلم لوحي الشريعة وينزل لبني اسرائيل من مسافة بعيدة وهو شايل اللوحين وجاي تعبان وجعان، يسمع صوت الرقص والغناء والطرب، رقص وغناء وطرب. وبعدين يوصل لحد هارون اخوه يلاقيهم جمع كل الذهب اللي خرجوا بيه من ارض مصر، وكان الدفع سهل قوي. يعني لو قالوا لهم لربنا نفكر شوية، طب نعمل العجل الذهبي، كله طلع يجري ويدي الذهب اللي عنده. ويحقق لهم هارون الامنية ويصنع العجل الذهبي، ويبدأوا يرقصوا ويغنوا حواليه ويسيبوا ربنا ويسيبوا ربنا. وكان هذا الرقص وهذا الغناء الى حين. وبعدين موسى يغتاظ يرمي لوحي الشريعة يتكسروا منه ويقول اعمل ايه في شعبي؟ ربنا بيقول له انا افنيهم. موسى يصعب عليه شعبه ويقول له يا رب يعني انا هتدخل في احكامك بس يا رب امحوا خطيتهم. شوفوا العشم كمان، وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. امحوا خطيتهم وإلا فامحني، أنا معاه. إيه الراعي الصالح ده؟ هو ده موسى الحكيم. إيه العشم في ربنا ده؟ يقول له يا رب غير حكمك، ويا رب ترأف على شعبك، يا رب امحوا خطيتهم وإلا فامحني أنا كمان من كتابك. لكن يتحنن الرب على بني إسرائيل ويسامحهم عن هذه الخطية. لكن انقلب الفرح إلى غم لأنهم نسوا شريعة ربنا. أفراح العالم يا أحبائي اللي كتير منا يتنافس للأسف في حفلات الزواج أو في الخطوبات أو غيره، ونبدأ ننهمك ونمثل أهل العالم. وحتى الأفراح دي دخلت معنا الكنيسة في مظاهرنا وفي ملابسنا وفي معيشتنا، ونصرف ببذخ على أفراح فانية. وأحيانا كتير لو فكرنا ونقول يعني يا ما إخواتنا من الفقراء والمساكين يحتاجون للقليل القليل من اللي بنصرفه في بذخ وفي طرف على أفراح فانية أو أفراح هذا العالم الفاني. الفرح الروحي أحبائي نمرة واحد إنه ثابت، أما فرح العالم متغير. نمرة اتنين، نقطة تانية، فرح العالم فرح الروحي دائم، أما فرح العالم وقتي. الفرح الروحي دائم لأنه المسيح زي ما قال للتلاميذ وهم حزانة وقفلين على نفسهم في العلية في ظهوره لهم بعد القيامة، كان قال لهم قبل كده أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. هو ده الفرح الدائم، حدش يقدر ينزعه أبدا مهما كانت الضغوط أو مهما كانت المشاكل المحيطة بينا. أراكم فتفرح قلوبكم. بولس الرسول في كرازته حينما يتعرض للسجن والضرب، ولما يتكلم عن نفسه يقول في الضربات أكثر، في السجون أوفر، انكسرت بي السفينة 3 مرات، 3 مرات ضربت أو جلدت من اليهود 40 جلدة إلا واحدة. وفي كل ده تقول له مشاعرك إيه يا بولس الرسول؟ يقول لك يعظم انتصارنا بالذي إيه؟ بالذي أحبنا. نصرة إيه اللي بتتكلم عنها؟ يقول لك نصرة الفرح. أنا فرحان إن أنا ما استاهلش. مين أنا اللي أخدم ربنا؟ مين أنا اللي المسيح يظهر لي؟ ده أنا كسقت بتواضع شديد، وكسقت ظهر لي أنا آخر الرسل. إيه هو السقط؟ اللي هو الجنين الذي لم يكتمل في بطن الأم. كسقت ظهر لي. ومع هذا يقول إن أفتخر، طب ونفتخرت تفتخر بإيه يا بولس؟ يقول لك حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إيه يا بولس اللي أنت بتقوله دوت؟ يقول لك هو ده اللي دائم معايا، هو ده اللي باقي ليا، هو ده اللي مش هيتغير أبدا. محدش يقدر في الدنيا يغير فرحتي، ومحدش أبدا يقدر ياخد نصرتي، ومحدش أبدا يقدر يفقدني سلامي. وبعدين يجي في مرة يقول لك محزونين ولكن غير إيه؟ مكتئبين. عشان كده في موضع تاني يقول لك فرحين في الرجاء. إيه هو الرجاء يا معلمنا بولس؟ يقول لك رجاء الأبدية. ما تبصوش للعالم الفاني والأرض الفانية، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع المسيح. هو ده اللي يفرح، وهو ده اللي يبقى دائم. طب وإذا قلبنا على الصفحة التانية وقلنا أفراح العالم، تعالوا شوفوا زائلة إزاي. يحدثنا رب المجد نفسه عن مثل الغني والعازر. هذا الغني الذي اهتم بالدنيا ومفاتنها واهتم بالغنى وجمع الكثير، ولكن لما جه في وقت الطمع وفي وقت الجشع وفاكر ان هي دي الفرحة بتاعته، قعد يكلم نفسه ويقول يا نفسي كلي واشربي لان لك خيرات كثيرة تكفيك لسنين عديدة. انا عايز اهدم مخازن وابنيها، عايز اوسع، عايز اكتر، طموحات لا تنقطع. وقعد يكلم نفسه، وبعدين كلنا عارفين يجيله الصوت من السماء ويقول له يا غبي، في هذه اللحظة تؤخذ نفسك منك والذي أعددته لمن إيه؟ لمن يكون. حوشت المين؟ كنست المين؟ عايلين الهم ليه؟ كل شوية بكرة بكرة بكرة، والولاد والعيال والمستقبل، مش هتخلص، لدوامة فوق منها. اوعى ده يفقدك فرحك، اوعى ده يفقدك سلامك، اوعى ده يضيع منك فرحة الخلاص وفرحة الأبدية واستعدادنا ليه. هذا هو الفرح الوقتي اللي انقضه بانقضاء العمل مع الغني الغبي. كان فعلا غبي. اللي فرح زي كده بممتلكات العالم وكانت خفية شوية جواه لوط ابن أخو إبراهيم. يقول لنا سفر التكوين لما اختلف غلمان لوط مع غلمان أبونا إبراهيم، بدأت الخلافات وبدأ كل واحد هيفقد سلامه وبدأ هيفقد الفرحة بتاعته. إبراهيم ده أبو الآباء، إبراهيم ده من يوم ما خرج إلى أرض كنعان ومن بيت أبيه بيت نحور وهو فرحان بالإيمان وهو على رجاء الإيمان ولسه ما شافش حاجة، ولما كان يضعف شوية ربنا يقوي إيمانه ويقول له تعالى إبراهيم، يقول له نعم يا رب، يقول له صحيح أنت ما معكش أولاد، طبعا هي دي نقطة ضعف وهي دي اللي وجعاه قوي، يقول له تعالى عد رمل البحر. أنا بتخيل كده الحوار الرائع الروح الحلو والمفرح بين ربنا وبين أبونا إبراهيم، فيقول له تعالى عد رمل البحر. مين فينا يقدر يعد رمل البحر؟ يقول له رب ما أقدرش. يقول له سأجعل نسلك كرمل البحر. يا طب تعالى إبراهيم كده بالليل يطلعه، يقول له طب عد لي نجوم السماء. مين يا رب يقدر يعد نجوم السماء؟ ولا أحدث تلسكوبات ولا أحدث تكنولوجيا تقدر تعد النجوم لحد النهاردة. ومع هذا يقول له رب ما أقدرش. يقول له طب أكسر نسلك كنجوم السماء. إيه ده وسيلة إضاحة؟ ربنا بيتعاطف مع أبونا إبراهيم وبيقوي إيمانه بالشكل ده. عشان كده محبش يفقد سلامه أبدا ومحبش حد يضيع فرحته أبدا. وقال له تعالى يا لوط بقى لما غلماني وغلمانك يختلفوا مع بعض، مين فينا ياخد النصيب الأكبر؟ مين فينا يطمع أكتر؟ مين فينا يزعل من التاني ويقطعه طول العمر عشان خد منه حاجة مش عايز يرجعها له؟ لا أنا غير كده خالص، أنا مختلف عن باقي البشر. تعالى يا لوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين غلماني وغلمانك أو بين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. يا إبراهيم ده مش أخوك لوط، ده ابن أخوك. يقولوا ماله بس هو ده زي أخويا، فمن حقه يلقبه بأنه أخيه ويحافظ على فرحه ويحافظ على سلامه لأنه بعد عن المطامع. فرح لوط واختار، قال له إن ذهبت أنت شرقا فأنا أذهب غربا. اختار الأرض اللي تعجبك واختار الخضرة لمواشيك زي ما أنت عايز. لوط اختار الأرض الحلوة المخضرة اللي هي تنجح مشروعه واللي هي تنجحه وتبسطه وتبسط غلمان ومواشيه. واختار إبراهيم الفتاة الساقط من لوط. اختار انت الاول وانا بعدك. ليه يا ابونا ابراهيم؟ يقول لك انتوا نسيتوا ان احنا غرباء ونزلاء في هذا العالم، انتوا نسيتوا ان احنا طول عمري او ان انا ابونا ابراهيم طول عمري عايش في خيمة. عشان كده بسأل دايما بتأمل واقول انه حد يقدر يوصف لنا القصر اللي كان عايش فيه ابونا ابراهيم وجماله وتصميمه، من اي طراز كان ومن اي فن كان واي غنى كان لابونا ابراهيم؟ كان ابونا ابراهيم رغم غناه الكثير يسكن الخيام عالما انه غريب في هذه الارض. والخيمة سهلة النقل، وتد وحبل وقماش ويفكها ويروح مكان تاني زي ربنا ما يدعيه تماما. عشان كده يا حبائي حافظ على سلامه لانه ما طمعش في الارض، حافظ على سلامه وفرحته لأن طموحاته كانت في حدود الإيمان اللي يرضى ربنا. وآمن إبراهيم بالرب فحسب له برا، حسب له برا. إذن يا أحبائي فرح العالم فرح زائل أو فرح وقتي، أما فرح السماء والفرح الروحي فرح دائم، فرح دائم. نمرة ثلاثة، الفرح الروحي فرح مقدس، أفرح العالم فرح مدنس. فرح مقدس، الفرح الروحي فرح العالم مدنس. الابن الضال لما طلب النصيب من أبيه في حياته يعني تمنى له الموت في حياته، وأخذ ميراثه بإصرار شديد وذهب إلى كورة بعيدة، وهناك بذر أمواله بعيش مسرف. وكلنا عارفين يعني إيه بذر أمواله بعيش مسرف. وهو هناك جاع أخيرا واشتهى أن يأكل من الخرنوب الذي تأكله الخنازير. ولما قعد يراجع نفسه يعني اشتهى حتى أكل النجاسة. خنزير في شريعة العهد القديم من الحيوانات النجسة اللي هو ممنوع الاقتراب إليها أو التنجس بها. هو شغال وسطيها في النجاسة واشتهى أن يأكل من أكل الخنازير، وقال كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أموت جوعا، وأنا هنا أموت جوعا. عشان كده لما فاق لنفسه قال أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراج. على فكرة الآية دي تكررت مرتين في إنجيل لوقا 15، لكن اللي يقرأ بدقة الإنجيل أو الإصحاح ده يلاقي إن في اختلاف في النص بين اللي قاله وهو قاعد في توبته وبين اللي حصل في لقائه مع الأب الحنون. عايز أقول لكم إن المثل ممتزج بالفرح. أبوه لما سمع من بعيد إنه جاي يقول لك فقام الأب وقبله فرحا، وقبله إيه؟ فرحا، فرحان به. هذا الفرح اللي هو مقدس. لكن الفرح المدنس اللي كان عايش فيه الابن الضال أن بذر أمواله بعيش مسرف، إنه كان عايش وسط الخنازير. ودي الحياة الضيعة أو الحياة المنسية أو الحياة اللي بنفقدها وسط الخطية وفي عفن الخطية وفي دناسة الشهوة. عمر مفقود، عمر غير محسوب. لكن لما رجع لحنان الأب وفرحته وقلبه المفرح وحضنه الحلو، قال له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك إيه؟ ابنا. كمل الآية اللي قالها ما كملهاش، اللي هو الجزء اللي ناقص ده اللي هو إيه؟ اجعلني كأحد إيه؟ كأحد أجراك. الأب ما احتملش، الأب ما عطوش فرصة أنه يكمل. أبوك منتظرك بالحضن ومنتظرك فرحان ومنتظرك عشان يفرح قلبك. زعلان ليه؟ وشايل هم الدنيا ليه؟ ودايما كئيب وحزين ليه؟ ودايما قلقان ليه؟ وأبونا منتظرنا في أحضانه المفرحة يقول تعال بس إلي، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أخاص الأرض. فرح دائم يا أحبائي، وليس فرح وقتي زي ما كان مع الابن الضال. فرح مقدس هو في حضن الكنيسة المقدسة. عشان كده لما بتيجي الحضن الآب الكنيسة تقدسك بسر الميرون المقدس، تدهن 36 رشمة الروح يحصنك في كل جزء من جسمك أو في كل مفصل من مفاصل الجسم. فرح الروح لأنه الروح القدس اللي ثابت فينا مكتوب عنه في غلطية 5:22 من مواهب الروح، أما من ثمر الروح، أما ثمر الروح فهو محبة، نمرة 2 إيه؟ فرح، فرح سلام. فالفرح والسلام مرتبطين بعمل الروح فينا. والروح القدس هو روح الفرح، أعطينا أن نكون فرحين بروح الله القدوس الساكن أو الذي يسكن فينا. فرح مقدس وليس فرح مدنس. الفرح المدنس فرح القائد الأشوري أليفانا. أليفانا فرح بانتصار جيشه على بني إسرائيل، وفرح أنه يكتنز الأموال ويأخذ الغنائم، ولكن استضافته يهودت هذه الشخصية العظيمة، وبعدين دخلته الخيمة عندها، وهو في عز فرحه وهو في عز نشوته ونصرته شرب الكثير من الخمر وسكر في خيمة يهودت. وما كان من يهودت إلا أن قتلت أليفانا، وكانت هذه نهايته الفرحة المحزنة أو الفرحة المدنسة بالسكر وبالشرب. وقع في الغلطة ديت أمنون ابن داود. ابن داود لما وقع في خطية انه اشتهى مش حد غريب، ده اشتهى أن يضجع أو أن يزني مع سمار أخته، وكانت أخته من أم تانية لكن نفس الأب داود. والحقيقة رزقوا باللي قوله على حيلة شريرة، إزاي أبوه داود يوفر له الفرصة ديت ويبعت له سمار تعمل له كحك وهو متمارض، يتمارض ويقول عايز أختي تخدمني، وتروح أخته تخدمه ويزلها، وهي تقول له كلام صعب جدا ياريتنا نفكر فيه وياريت وأمنون يفكر فيه. يقول له لا حاش أن يفعل هذا في إسرائيل، أنك بهذا تكون كواحد من السفهاء وأنا زليلة في إسرائيل. هتعمل إيه؟ يضطجعها أو يضجع معها بطريقة اغتصاب ويزلها. ويقول سفر صموئيل الأول إصحاح 16 يقول عنه: وبعدما اضطجع معها أبغضها بغضة شديدة. أدي نتيجة الخطية، كان فاكر إن دي هتفرحه لكنها كانت أفراح زائلة. أبشالوم يسمع بالقصة لأنه سمار لما رجعت كان من عادة بنات الملوك أن يلبسن الثياب المزركشة، دي بنت الملك داود. فبعد ما طردها أمنون بعد الخطية راحت بمنظر صعب جدا، شقت الثياب ولبست ثياب الرماد ووضعت تراب على رأسها وذهبت صارخة إلى أخيها أبشالوم. أبشالوم سمع الموضوع وفهمه وسكت ما تكلمش. عدى شهر، عدى اتنين، عدت سنة، عدت اتنين، وفي موسم جز الغنم عمل حفلة كبيرة وطلب من داود أبيه أن يحضر فرفض، وطلب من داود أن يحضر أمنون أو أن يحضر أمنون إلى الحفلة، فاستجاب أمنون وذهب. وأوصى أبشالوم غلمانه بمجرد ما يأكل ويشرب ويسكر يقطعه رقبته في الحال. فكان هذا الفرح لأمنون فرح مدنس وليس فرح مقدس. الشهوة في بدايتها تبدو أنها مفرحة أو لذة سريعة، لكن عقبتها يا حبائي طبعا بتفقد الفرح المقدس وبتفقدنا الكثير من البركات الإلهية. عشان كده الفرح اللي عاشته المرأة التي كانت تبحث عن الدرهم المفقود، تقول لما وجدت الدرهم فرحت وأدعت أصدقائها قالت لهم افرحوا معي لأني وجدت الدرهم المفقود. فرح الخلاص ان احنا نسعى لأبديتنا ويكون افرحنا افراح مقدسة. ياريتنا ناخد بالنا في افراحنا انها تبقى دايما مقدسة، في سر الاكليل يبقى كله مقدس، في الخطوبة تبقى كل مظاهرنا مقدسة، ونسمع صلوات مقدسة، ويحل على العروسين الروح القدس، وما نفكرش في اي نوع من النجاسة الغريبة من افراح العالم. ازاي يبقى المقارنة بين افراح الفرح الروحي والفرح العالمي؟ نقولهم مع بعض كده عشان ما ننساهمش. نمرة واحد، الفرح الروحي ثابت والفرح العالمي متغير. نمرة اتنين، الفرح الروحي دائم والفرح العالمي وقتي. نمرة تلاتة، الفرح الروحي مقدس اما الفرح العالمي مدنس. اخر نقطة الرابعة، الفرح الروحي ابدي اما الفرح العالمي زمني. عشان كده الفرح الروحي ابدي لانه مكتوب اننا نفرح في الرجاء، ولانه في سفر الرؤيا القديس يوحنا اللاهوتي لما ربنا في شد ضيقات يوحنا فتح ليه السماء وفرحه، لا يوحنا حزين. وبعدين معلمنا القديس يوحنا لما يكتب عن اليوم اللي شاف فيه الرؤيا، حد فاكر كان يوم ايه؟ يقول لك كنت في الروح في يوم ايه؟ في يوم الرب، يعني في يوم الحد. وش معنى يوم الحد؟ لان يوم الحد ده اسقف مدن سبع كنايس، وطبعا ليه شغله وليه خدمته وليه رعيته وليه شعبه، وبيبقى فرحان وسطيهم. لقى نفسه منفي في جزيرة بطمس، وجزيرة بطمس كانت جزيرة ينفى اليها المجانين، يعني شيء من التعذيب النفسي والجسد ايضا انه يحطوه في مغارة وسط المجانين عشان يتعب منهم او يتعبوه. لكن ربنا بيفرح قلب يوحنا حتى في وسط الضيقات والتجارب، ما نسهوش ابدا، ويديله فرح ابدي، ويديله فرح دائم، ويديله فرح مقدس، ويديله فرح ثابت ما يتغيرش حتى وهو في مغارة وسط المجانين. يقول لك كنت في الروح في يوم الرب، وبعدين التفت الأنظر، بدأت الرؤية وبدأ يشوف المكان الجميل، السماء مفتوح. وهو بيكلمنا عن السماء يقول ايه بقى؟ يقول ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. ويدي مواصفات جميلة للسماء، ويقول عن السماء ولا يوجد حزن. ومرة تاني يقول ويمسح الرب كل دمعة من عيونهم. يعني ايه؟ يعني مفيش بكى، مفيش احزان، الابدية فرح، الابدية فرح، عشان كده هي فرحة ابدي. يمسح الرب كل دمعة من عيونهم، فرحان عشان ليه ابدية. ابائنا الرسل لما كانوا في الخدمة وحطين السماء قدامهم وحطين المسيح قدامهم، كانوا يطردوهم من المجامع وبرضو يمشوا فرحانين، يضربوهم يمشوا فرحانين، وكأنهم بيسترجعوا اللي قالوا الوعد الإلهي ليهم، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر كاذبين. وبعدين إيه بقى النتيجة؟ افرحوا وتهللوا لأن أجركم إيه؟ عظيما في ملكوت السماوات. يا رب طرد وضرب وإهانة واضطهاد وكل ده، ويقول لك عشان تفرح برضه. هي دي الحياة المسيحية. العالم يضطهد ويبقى العالم ما بيحتملش انه يضرب او حد يجور على حقه، او هو حتى في طبعه انه يأخذ حقوق الاخرين مش انه يدي الحق للاخرين. لكن افرحوا وتهللوا. ان عرضت للتجربة اعرف ان ده فرح ليك. ان عرضت لاحزان من العالم المحيط بيك عشان ايمانك برضو افرحوا، افرحوا، لأن الآلام أصبحت هبة. عشان كده معلمنا القديس بطرس الرسول بيقول وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. ومعلمنا بولس الرسول اختبر دي حلو قوي، ينزلوه من السل كده من الدور الثالث من عصور، ويطلع يهربوه تهريب ويمشي، ويقولوا مشاعرك ايه بولس؟ لهم فرحان. يضطهدوه تنكسر به السفينة ولهم فرحان. يمنعوه من دخول مدينة يقولون فرحان. يقف قدام أغرباس وهو فرحان بالإيمان، ويتحول الأسير إلى أمير والأمير إلى أسير. وأغرباس يطلب من بولس يقول له إيه اللي جواك ده؟ كتير عليا، أنا مش قادر أحتمل الروح اللي فيك. يقول له أبقليل تقنعني أن أصير مسيحيا؟ إيه روح الفرح اللي جواك دي؟ يقول له إني أصلي إلى الله، أطلب إلى الله لا من أجلك فقط بل من أجل كل الذين يسمعون، من الجموع اللي سمعاه، ما خلى هذه القيود أن يكونوا مثلي، ما خلى هذه القيود اللي هي قيود السلاسل من أجل المسيح. صدقوني رسالة فيليبي اللي بيسموها الآباء والمفسرين رسالة الفرح، رسالة الفرح، عارفين لو بحثنا وعرفنا كتبت فين؟ كتبها منين بولس الرسول؟ كتبها وهو في سجن روما، وهو في السجن وفي السلاسل في ايديه وممنوع في عزلة كده عن الناس في سجن بيت استأجره لنفسه. يقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. واحد في السجن بيكتب للاحرار، واحد في قيود بيكتب للذين ليس ايديهم بلا قيود، واحد في ضيقة يكتب للذين هم في فرج وفي حياتهم الطبيعية. لكن يقول لهم افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. فرح أبدي لأنه بينتظر الأبدية. صدقوني الإنسان الفرحان حتى دموعه تتحول إلى دموع فرح. ومن هنا جاءت دموع الفرح اللي احنا كتير بنستخدمها في كلامنا العاد. لا، الواحد في عز بهجته وفرحته يقول لك بيعيط، بيعيط من كتر الفرح. على رأي الشاعر اللي قال يا عين لما صار البكاء لك عادة تبكين من أفراح ومن أحزان. الاثنين بيعيط، في الاثنين بيبكي. ليه؟ لانه في دموع اسمها دموع الفرح، لعلها تكون في حياتنا الروحية مرتبطة بالتوبة. دموع الفرح السماوي فرح ابدي، اما الفرح الارضي او الزمني او افراح العالم لها طبعا مرتبطة بالزمن. طب وفي تجاربنا، وفي تجاربنا معلمنا القديس يعقوب الرسول يقول لنا اللي بيبقى في ضيقة أو في ألم أو في مشكلة يقول لنا إيه؟ احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ما قالش حينما تقعون في تجربة، وما قالش احسبوه فرح. تعالوا ندقق كده في النص، يقول ايه؟ احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجربة، حينما تقعون في تجارب بالجمع ومتنوعة، اي نوع من التجارب. هو ده الفرح السماوي او الفرح الروحي اللي احنا كلنا بنتمنى نعيشه. دعوتنا يا احبائي في حياتنا الكنسية هي فرح. عشان كده المسيحي الفرحان عايش الحياة الليتورجية، عايش القداسات فرحان، صايم وجعان بس فرحان ومتعزي، مضطهد من المجتمع ومتألم بس جواه فرحان، لأنه منتظر المسيح أو عايش في المسيح اللي فرح قلبه ومنتظر العبادية الدائمة. عايز أقول لكم مش كل حاجة تشبع قلب الإنسان وتفرحه، وحتى اللي طمعوا في الدنيا كانت برضو هنشوف نهايتهم إيه، أو اللي حسوا إن ممتلكات العالم نشوف نهايتهم إيه. يحكى أو حصل بالفعل يعني إن كان في أكبر أو أغنى من أغنياء العالم صاحب شركة ملاحة بحرية يوناني اسمه أوناسيس. هذا الرجل كانت له ابنة وحيدة ويمتلك من الثروة ما أكثرها، وهذه الابنة الوحيدة كان اسمها كريستين أو خريستينا. كريستين كبرت واتجوزت وامتلكت ثروة أبيها. اللي اتجوزها في الزواج الأول طبعا دوت يعني اتجوزها عشان فلوسها، فاتجوزته وفشل الزواج. بعد كام فترة كده صغيرة حد تاني فكر فيها، اتجوزت للمرة التانية لعل الجواز برضو يفرح، تملك كل المال وده اهي بتفرح بأفراح العالم. فشل الزواج التاني، راحت اتجوزت للمرة التالتة بس غيرت المود شوية وسكنت في الأرجنتين في بيت فقير كده. ويكتب التاريخ وتكتب أخبار العالم أن كريستين ابنة أوناسي من أثرياء العالم تموت منتحرة بمرض الكآبة، ومشبعهاش حاجة، مفرحتهاش حاجة، لأنه زي ما بيقولنا في ختام الكتاب أو الروح القدس في ختام قراءة الكاثوليكون، لا يا إخوتي لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما الذي يصنع إرادة الله فهذا إيه؟ يثبت إلى الأبد. هو ده الفرح الثابت، وهي دي الأبدية الثابتة. عشان كده ياما ناس مجروحة وهي فرحانة، ياما ناس شكلها في ضيقة لكن قلبها متهلل بالمسيح وحاسة ان ربنا دايما بفرحها، وحاسة ان ربنا دايما بيشيلها، وحاسة ان ربنا دايما بيسندها. طيب لكي نقتني هذا الفرح، افرح بالرب، افرح بالرجاء، ايضا انظر لأبديتك، ايضا لا تهتم بالغد، قلل من طموحاتك اللي ممكن تتحول لطمع وبالتالي هتقل عندك انك تشيل الهم. في ناس تفرح تانية بطريقة العطاء اللي هو قعد لنا في الأبدية، العطاء يفرح. عشان كده معلمنا بولس الرسول برضو قال لأن المعطي اللي زعلان اللي حزين المعطي المسرور يحبه الرب. يعني ايه مسرور؟ يعني ايه؟ يعني فرحان. اللي يجرب بركة العطاء يبقى فرحان، ياخد من احتياجه ويدي. عشان كده المسيح فرح قلب المرأة الأرملة الفقيرة ذات الفلسين، لعطت فلسين، ساب كل الناس اللي عطوا كتير وفرح قلب المرأة، والحد النهاردة اسمها أو قصتها تذكر في الإنجيل المقدس، ونقول يذكر ما صنعته هذه المرأة، ما فعلته تذكارا لها. هذه المرأة اللي ربنا فرح قلبها وشكر عطيتها لأنها من احتياجها ولأنها من أعوازها أعطت. العطى يفرح، الخدمة تفرح، تعلم تخدم الآخرين. لو عندك حزن أو تعب أو قلق اخدم، اخدم. الخدمة طريق للفرح، فرح المحتاج، فرح المريض، فرح الحزين، افتقد البعيد. ما تقولش أنا مش خادم، ما تقولش محدش كلفني، ما تقولش محدش خصني بالخدمة، تقولش محدش قابلنا اشتغل معاه في خدمة نوع من خدمات الكنيسة. روح لب اعترافه كله، عندي وقت، عندي ساعة عايز أقدمها ربنا، عندي إمكانيات عايز أقدمها ربنا، تحس بفرح وسلام. عشان كده يا احبائي التلاميذ لما كانوا يرجعوا من الخدمة يقول لك كانوا فرحانين جدا، فرحانين في خدمتهم، فرحانين حتى في اللقمة البسيطة اللي بيأكلوها. نقرأ في سفر الأعمال يقول لك وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. يعني ايه بابتهاج؟ يعني بفرح، مش عشان اللقمة لكن لأن المسيح هو اللي مبارك ليهم هذه اللقمة. باختصار شديد يا أحبائي نقول مقارنة ما بين الفرح الروحي والعالمي، أو نمرة واحد الفرح الروحي ثابت والفرح العالمي متغير. نمرة اثنين الفرح الروحي دائم والفرح العالمي وقتي. نمرة ثلاثة الفرح الروحي مقدس والفرح العالمي مدنس. نمرة أربعة الفرح الروحي أبدي والفرح العالمي زمني وزائل. ربنا يفرح قلوبكم ونقول فرحا أفرح بالرب، ويقولنا المزمور المية اعبدوا الرب بفرح. ربنا يدينا كلنا أحبائي حياة الفرح، نفرح بالخلاص، نفرح بالأبدية، نفرح بمستقبلنا، نفرح بمسيحنا، ندوس على كل هموم وأحزان العالم. ليبارك الرب حياتكم جميعا، ويبارك آباء هذه الكنيسة المباركة، ويبارك كل شعبه لإلهنا المجد والكرامة الآن والأبد. آمين.